بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يملأ الأرض والسماء وما بينهما، وما شاء ربنا من شيء بعد. الفضل له وحده سبحانه، وبحمده له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن سبحانه، لا نحصي ثناء عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرباب وفاطر الأرض والسماء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وقرة عيون المحبين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الكرام، فإن المؤمن لم يزل له في كل شأن من شؤون حياته مع نبيه عليه الصلاة والسلام له به عناية عظيمة واهتمام كبير وحفاوة بالغة. لما لا وهو النبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، من بعثه الله لي ولك أسوة وقدوة ودليلا، ومن اصطفاه ربه واجتباه وبعثه رحمة للعالمين، ومن جعل الله عز وجل نبوته فرجاً ونصراً وعزاً لهذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. لم يزل المؤمنون الصادقون في إيمانهم المتبعون لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، لم يزالوا ذوي عناية وحفاوة بسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهديه وشأنه العظيم، لإدراكهم تمام الإدراك أن لا فلاح ولا نجاة ولا سعادة لهم في دنياهم وأخراهم إلا باتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وسلوك الدرب الذي سلك عليه الصلاة والسلام، واقتفاء الأثر الذي تركه لأمته عليه الصلاة والسلام. أيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في طريق الطاعة والاتباع لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام يلزمنا أمر عظيم. قبل أن تبحث عن سنة لتتبعها، وقبل أن تهتم لشأن عبادة تقتدي فيها بنبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثمة أمر ينبغي البدء به قبل غيره، ألا وهو ملء القلوب حباً له عليه الصلاة والسلام، ومعرفة بقدره العظيم الواجب له عليه الصلاة والسلام. وهذا ما حدا بالأئمة الكرام رحمة الله عليهم إلى تدوين المؤلفات وتسطير الدواوين في بيان عظيم حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، ألا وإن كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي رحمة الله عليه من أعظم وأعجب وأكبر ما ألف في هذا الباب. وما زالت مجالسنا هذه في كل ليلة من ليالي الجمع نتعاقب فيها تتابع القراءة والدرس في فصول وأبواب هذا السفر العظيم، ثم هي ليلة مباركة، الليلة ليلة عظيمة رفع الله شأنها وخصها بفضل ليس لغيرها من سائر الليالي. ولو فتشت في أثناء فضائل هذه الليلة ويوم الجمعة لوجدت أن الإقبال على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلتها أحد تلك المغانم والفضائل التي ينشدها المؤمنون ويتسابق فيها الصالحون. فاجعلوا من مجلسكم هذا وبقية ليلتكم ويوم جمعتكم، اجعلوها منجماً تستكثرون فيه من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنتم تذكرون على الدوام قوله لنا صلوات ربي وسلامه عليه: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. ما زال حديثنا متتابعاً أحبة الكرام في الفصل الأول من الباب الثالث الذي جعله القاضي عياض رحمه الله فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه ومنزلته، وما خصه به تعالى في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في آثار وأحاديث أول فصول هذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. هذا هو المجلس 59 من مجالس تدارس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، وبأسانيدكم المتصلة إلى القاضي العلامة أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى، قال في الباب 3: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله فضل محمدًا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء صلوات الله عليهم. قال: فما فضله على أهل السماء؟ قالوا: فما فضله على أهل السماء؟ قال: إن الله تعالى قال لأهل السماء: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فما فضله على الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس.
نعم، ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والسياق كما تعلمون منذ أن شرعنا في هذا الباب وفي هذا الفصل تحديداً هو في سياق الآثار والأحاديث التي تدل على ما فضل الله به نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء الكرام عليهم السلام، مع إقرار فضلهم جميعاً واصطفائهم على باقي البشر صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله فضل محمدًا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء. لما هذه المفاضلة بين نبينا عليه الصلاة والسلام من جهة، وبين الأنبياء والملائكة عليهم السلام من جهة؟ الجواب: لأن الملائكة هم خيرة أهل السماء، ولأن الأنبياء هم خيرة أهل الأرض، فعقد المقارنة رضي الله عنه بين نبينا عليه الصلاة والسلام من جهة، وبين أفضل خلق الله في السماء من جهة، وأفضل خلق الله في الأرض من جهة. فقال رضي الله عنهما: إن الله فضل محمدًا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء. قالوا: فما فضله على أهل السماء؟ فشرع رضي الله عنه يستدل بما انتهى إليه من التفضيل، فقال: إن الله قال لأهل السماء: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والآية جاءت بعد قوله سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. والكلام كله عن الأنبياء، عن الملائكة عليهم السلام: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم، يعني من الملائكة، إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. قال ابن عباس: وقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ماذا قصد رضي الله عنه؟ قصد أن يعقد المقارنة بين أسلوب الخطاب الذي توجه إلى الملائكة الكرام عليهم السلام والمتوجه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فأنت ترى من ذلك وجه التفضيل الذي فيه مخاطبة نبينا عليه الصلاة والسلام على قدر عظيم من الملاطفة والتودد والإكرام والحفاوة، بما تقدم تفصيلاً في فصول الباب الأول في مطلع هذا الكتاب. ليس معنى هذا يا أحبة أن تغليظاً أو انتقاصاً أو إهانة في الآية للملائكة عليهم السلام، وذلك أن قول الله ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ليس تكبيتا، ليس تبكيتا للأنبياء، وليس انتقاصا، وليس أيضا إهانة لهم عليهم السلام، لكنه الوعيد الشديد على من نازع الله سبحانه وتعالى في شيء من خصائص ربوبيته أو ألوهيته. وهذا المقام أنت ترى فيه من آيات القرآن ما يأذن الله عز وجل فيه بالوعيد لمن تعدى هذا الحد في عبودية الخلق للخالق، ونازع الله جل جلاله في شيء من كبريائه وعظمته وتفرده وربوبيته وألوهيته. هو تماماً كمثل قول الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ليس هذا غلظة في الخطاب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضاً تماماً في هذا السياق قول الله جل جلاله في بيان عظمة شأنه سبحانه وعدم رضاه جل جلاله أن ينازعه أحد في أمر دينه وشريعته، لما ذكر سبحانه وتعالى قوله عز اسمه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا الخطاب ليس يشعر بقليل ولا كثير إلى شيء من حط قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاشاه بأبي وأمه وصلى الله عليه وسلم، لكنها رسالة للخلق ونداء للعالمين أن من نازع الله في شيء من أمر دينه وشريعته في شيء من خصائص ربوبيته وألوهيته فإن الوعيد الشديد لا يستثني أحدا من خلق الله. فإذا كانت الملائكة عليهم السلام والأنبياء عليهم السلام ممن لم يؤذن لهم في تعدي شيء من ذلك وهم الصفوة والخيرة من خلق الله في أرضه وسمائه، فمن باب أولى باقي الخليقة إذا ما تجرأ أحدهم على تلك الحدود التي جعلها الله عز وجل حدوداً لدينه وشريعته وما أذن به سبحانه فيما اختص به لنفسه سبحانه وتعالى. ثم شرع رضي الله عنه يبين وجه المقارنة الأخرى بين نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء الآخرين، قالوا فما فضله على الأنبياء؟ قال إن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يعني ليبين لمن؟ لقومه خاصة. وقد مر بكم في أكثر من مجلس في خصائصه عليه الصلاة والسلام قال وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فهذا وجه تفضيل صحيح مسلم أن فضله عليه الصلاة والسلام فيما رفع الله به شأنه على باقي إخوته من الأنبياء عليهم السلام هو هذا الباب، عموم الرسالة عموم البلاغ بأن يكون نبيا للأمة في عربها وعجمها وأبيضها وأسودها إلى قيام الساعة. وهذا وجه عظيم من التفضيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام من عدة جوانب، فإنه لما تتعدد الأمم والقرون والزمان ممتد في من يتبع رسالته وينتمي إلى شريعته يكون في زيادة الإيمان زيادة في أتباعه من أمته عليه الصلاة والسلام. وكلما امتد الزمان وتعاقبت الأجيال وكثر المؤمنون برسالته المصدقون بدعوته كان هذا زيادة في رصيد أمته صلوات الله وسلامه عليه، وبه عوضه الله عز وجل عن قصر أعمار الأمة، وبه عوضه الله عز وجل عن تأخر بعثته بين الأنبياء إلى آخرهم في هذه الدار، وبه عوضه الله عز وجل قلة أمته في أفرادها بالقياس إلى باقي الأمم، لكنها حظية كما مر مراراً بما خصها الله به من الفضل وسكن الجنان جمعنا الله وإياكم في أعاليها.
قال رحمه الله تعالى وحتى وعن خالد بن معدان رضي الله عنه أن نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله.
هذه وحتى من صنيع المحقق يشير إلى أن الآثار الواردة من هذا الرقم إلى ذاك الرقم هو من رواية خالد بن معدان. نعم.
أن نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. وقد روي نحوه عن أبي ذر وشداد بن أوس وأنس بن مالك رضي الله عنهم فقال.
نعم، ها هنا يشير إلى رواية جمع فيها المصنف رحمه الله عدداً من الأسانيد والروايات في سياق واحد، وراوي هذا السياق في معظمه خالد بن معدان، على أن بعض هذه الألفاظ رويت عن أبي ذر كما أخرج الدارمي وغيره، وعن شداد بن أوس فيما أخرج أبو نعيم، وعن أنس بن مالك فيما أخرج أصله الشيخان في البخاري ومسلم. فهذه الرواية الطويلة التي ستسمعون الآن هي جزء مما يشهد لفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خصه الله تعالى به، وما اجتباه، وما حباه، وما رفع به قدره عليه الصلاة والسلام، في رواية ذات طول متعددة الألفاظ تحكي صفحة من سيرته في طفولته قبل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
فقال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم عليه السلام، يعني قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وبشرى عيسى عليه السلام. ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبينا أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، وفي حديث آخر ثلاثة رجال بتسط من ذهب مملوءة ثلجا، فأخذاني فشقا بطني. قال في غير هذا الحديث: من نحري إلى مراق بطني، ثم استخرج منه قلبي فشقاه، فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. قال في حديث آخر: ثم تناول أحدهما شيئا فإذا بخاتم في يده من نور يحار الناظر دونه، فختم به قلبي، فامتلأ إيمانا وحكمة، ثم أعاده مكانه، وأمر الآخر يده على مفرق صدري فالتأم. وفي رواية: إن جبريل قال: قلب وكيع، أي شديد، فيه عينان تبصران وإذنان تسمعان. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني فرجحتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزنها صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وإي والله لو وزن بالأمة لوزنها عليه الصلاة والسلام، بكل ما في الأمة من صالحيها وعبادها وعلمائها وكل أهل الخير فيها، لما لا يزنهم عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله وحبيبه ورسوله ومصطفاه، وكل ما في موازين عباد الأمة وعلمائها وصالحيها من حسنات وخيرات وأجور وصالحات وطاعات، فإنما هي بفضل الله جاءتهم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لو وزن بالأمة جميعا لرجحهم صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث كما سمعتم يا كرام فيه رواية جاء في أولها أن دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، وقد تقدم هذا في مجلس ليلة الجمعة الماضية. دعوة إبراهيم لما بنى الكعبة فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فأجاب الله دعوته، فكان النبي المبعوث منهم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله وبشرى عيسى فما جاء أيضا في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو دعوة إبراهيم وبشرى عيسى عليهم السلام جميعا. هذا الحد لا ينبغي أن تقف عنده بلفظ هذا النص فتقول نعم هو دعوة إبراهيم والمقصود تلك الآية، وبشرى عيسى والمقصود تلك الآية. المعنى أكبر من هذا، المعنى أنه عليه الصلاة والسلام بلغ شأنه عند ربه عز وجل أن تتصل به دعوات الأنبياء ورسالات الرسل عليهم السلام على امتداد الزمان وتباعد القرون. كم بين عيسى عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 5 قرون، قرابة 6 قرون، ومع ذلك يبشر به لأنه بشارة للكون للبشرية جمعاء، فتتقدم البشارة به قبل مولده بمئات السنين عليه الصلاة والسلام. كم بينه وبين إبراهيم عليه السلام؟ أجيال وقرون متباعدة. فلما يكون دعوة إبراهيم عليه السلام وهو خليل الله فقط لتعلم من هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيمتلئ قلبك والله تعظيما لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفرحة بشأنه العظيم، وفرحة لك أنت بانتسابك إلى أمته، وأنك من أتباع دينه وشريعته، وأنه نبي أمتك عليه الصلاة والسلام. ثم جاء في تتمة الحديث الجزء الذي ساق المصنف رحمه الله تلك الروايات عن خالد وأنس وشداد وأبي ذر في بيان وجه الفضل في المرحلة التي سبقت نبوته، بل في مبادئ طفولته وصباه. قال عليه الصلاة والسلام: ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور بصرى، وبصرى في جنوب الشام. واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبينا أنا مع أخي لي من إخوته من الرضاع من أبناء حليمة السعدية خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، يعني شياها، إذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض. يشير إلى حادثة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم وإتيان الملكين إليه في تلك المرحلة من طفولته وصباه، وحادثة شق الصدر التي منها خافت حليمة ووجلت وأشفقت فأعادته إلى أمه خشية أن يصيبه مكروه وهو في حضنها وفي رضاعها. فحكى عليه الصلاة والسلام تلك الحادثة. قال: وفي حديث آخر 3 رجال جاءوه بطست، وهو الإناء الذي تغسل فيه الملابس ونحوها، من ذهب مملوءة ثلجا، فأخذاني فشق بطني. قال في غير هذا الحديث: من نحري إلى مراق بطني، يعني ابتدأ الشق من أعلى صدره عليه الصلاة والسلام إلى مراق بطنه إلى جلدة البطن ولحمه، فشق الصدر بطوله إلى البطن نحو الأسفل. قال: ثم استخرج منه قلبي فشقاه، فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها. وجاء في رواية في الصحيح قال: فهذا حظ الشيطان منه، فنزع منه منذ طفولته صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه، يعني حتى جعلاه نقيا. قال في حديث آخر: ثم تناول أحدهما شيئا، أخذ نحو شيء بيده، قال: فإذا هو بخاتم في يده من نور يحار الناظر دونه، يعني يحتار الناظر إليه من شدة ضيائه ونوره. قال: فختم به قلبي فامتلأ إيمانا وحكمة، ثم أعاده مكانه، وأمر الآخر يده على مفرق صدري فالتأم، يعني التأم موضع الشق، فلم يبق له أثر ولم يعد منه عليه الصلاة والسلام ما يخشى منه. وفي رواية: إن جبريل قال: قلب وكيع، يعني شديد، والمقصود بالشدة قوته وصلابته وثباته. قال: قلب وكيع يعني شديد، فيه عينان تبصران وأذنان تسمعان. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، يعني ضعه في كفة في الميزان، وضع في الكفة الأخرى 10 رجال من أمته. ففعل. قال: فوزنني فرجحتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمته. قال: فوزنني بهم فوزنتهم، يعني ثقل وزنه في الميزان على 100 من أمته عليه الصلاة والسلام. قال الملك: ثم قال: زنه بألف من أمته. قال: فوزنني بهم فوزنتهم. فقال الملك لصاحبه: دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزنها. صلوات ربي وسلامه عليه. وقد تقدم ذلك الحديث بروايته، أخرجه ابن إسحاق في سيرته، والحافظ ابن كثير وجود إسناده، وهو بعض ألفاظه مخرجة في الصحيحين كما من رواية أنس، وبعضها عند ابن حبان وأحمد وأبي يعلى وغيرهم من أهل الحديث رحمة الله عليهم أجمعين. لكن الحديث بمجموع رواياته وسياقة لفظه الذي سمعته صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، وقد سمعت من حكى من أهل العلم صحة الحديث بمجموع ألفاظه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال في الحديث الآخر: ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني.
يعني بعد أن انتهوا من غسل قلبه عليه الصلاة والسلام وإعادته، ثم التئام شق صدره عليه الصلاة والسلام، قال: ثم ضموني إلى صدورهم. نعم. قال في الحديث الآخر:
ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني، ثم قالوا: يا حبيب لم ترع، إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عيناك. وفي بقية هذا الحديث من قولهم: ما أكرمك على الله، إن الله معك وملائكته. قال في حديث أبي ذر: فما هو إلا أن وليا عني فكأنما أرى الأمر معاينة.
نعم. بعدما حكى القصة قال: ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني، ثم قالوا: يا حبيب لم ترع، قبلت الملائكة رأسه وبين عينيه عليه الصلاة والسلام، ولو كان بين أيدينا والله لقبلنا رأسه ويديه وما بين عينيه. هذه ملائكة الله عليهم السلام عرفت قدره عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا حبيب لم ترع، يعني لم تخف، وليس في شيء مما حصل يدعو إلى الفزع، لكنه التهيئة لأمر عظيم، إرهاص لحادث جليل، الاصطفاء، البعثة والرسالة، النبوة، وشمسها التي ستشرق على الكون. قالوا: يا حبيب لم ترع، إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عينك، ما أكرمك على الله، إن الله معك وملائكته. ثم قال في حديث أبي ذر: فما هو إلا أن وليا عني فكأنما أرى الأمر معاينة، يعني هو بين الحلم واليقظة، لكنه يحكي ذلك يراه رأي عين، فلم يكن خيالاً مر به عليه الصلاة والسلام ولا طائف من منام، لكنه رآه رأي معاينة. ثم كانت القضايا التي حصلت في بعثته ومبادئ نبوته حتى أنزل الله عليه الوحي بغار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم.
ثم قال رحمه الله: وحكى أبو محمد مكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما رحمهم الله أن آدم عند معصيته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي، ويروى تقبل توبتي. فقال له الله: من أين عرفت محمدا؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويروى محمد عبدي ورسولي، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك، فتاب الله عليه وغفر له. وهذا عند قائله تأويل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وفي رواية الآجري قال: فقال آدم عليه السلام: لما خلقتني؟
لما خلقتني
رفعت رأسي إلى عرشك، فإذا مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك مما جعلت اسمه مع اسمك، فأوحى الله إليه: وعزتي وجلالي إنه لآخر النبيين من ذريتك ولولاه ما خلقتك. قال: وكان آدم يكنى بأبي محمد، وقيل بأبي البشر.
نعم، هذه الآثار التي ساقها المصنف رحمه الله عن بعض أهل العلم كمكي وأبي الليث السمرقندي لم يسق المصنف لها إسنادا، وهذه الآثار لا يعول على شيء منها لأنها من الغيبيات، والغيب متوقف علمه على الوحي، فما كان غيبا من شأن الأنبياء السابقين والأمم الخالية أو شأن السماء وما يحدث فيها أو علم الآخرة، كل ذلك متوقف على ثبوته بخبر الوحي، إما بآية في كتاب الله أو بحديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إنه قلنا مرارا إن نبينا عليه الصلاة والسلام عظيم القدر، ومن تمام تعظيمه عليه الصلاة والسلام أن نقف عند حدود ما بين لنا فيما يتعلق بشأنه وعظيم قدره، وتجاوز ذلك إلى ما لم يثبت به دليل من المبالغة التي لا يرضاها هو عليه الصلاة والسلام، وتعظيمنا الصادق له يقتضي الوقوف عند حدود ما أذن لنا عليه الصلاة والسلام وما بينه لنا من حفاوة ربه به وجليل قدره عنده عليه الصلاة والسلام. في هذا الأثر أن آدم لما عصى الله عندما أكل من الشجرة عليه السلام قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي أو تقبل توبتي. فقال الله له: من أين عرفت محمداً؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي رواية: محمد عبدي ورسولي. قال آدم: فعلمت أنه أكرم خلقك علي، فتاب الله عليه وغفر له. قال القاضي عياض: وهذا عند قائله هو تفسير قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. والصحيح والراجح الذي عليه المفسرون وجماهير أهل العلم أن الكلمات المقصودة في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هو ما ذكر الله في الآية الأخرى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي ألهمها الله أبانا آدم عليه السلام فاستغفر بها الله فغفر الله له ومحى عنه خطيئته وعفى عنه زلته وعصيانه. قال وفي رواية الآجري: فقال في رواية الآجري: فقال آدم: لما خلقتني، يعني لما سأله الله كيف عرفت محمدا، قال: رفعت رأسي إلى عرشك فإذا مكتوب فيه لا إله إلا الله، إلى آخر الرواية، وفيها: ولولاه ما خلقتك. مثل هذا يا كرام في إثبات نسبته كلاما إلى رب العزة والجلال يحتاج إلى توقف على نص صحيح، إما آية في كتاب الله أو حديث صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يسعنا والله أن نجترئ في نسبة قول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يثبت عندنا أنه قاله، فكيف بنسبة قول إلى ربنا سبحانه وتعالى في حديث قدسي لم يثبت عندنا قوله؟ فما توقف على ذلك توقفنا عنده، والعلم عند الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروي عن سريج بن يونس رحمه الله أنه قال: إن لله ملائكة سياحين عيادتها كل دار فيها أحمد أو محمد إكراما منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا أيضا من ذاك القبيل، هذا أثر يروى عن بعض أهل العلم عن سريج بن يونس أنه قال: إن لله ملائكة سياحين، يعني تنتشر في أرض الله، يبعثها الله عز وجل لتقضي أمرا من أوامر الله جل جلاله. قال: عيادتها، وفي نسخة: عبادتها، كل دار فيها أحمد أو محمد إكراما منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الله وكل بعض ملائكته الكرام عليهم السلام لإتيان البيوت التي يوجد من أولادها وأبنائها وأهلها من تسمى بأحمد أو بمحمد، فيخصونهم بعناية وإكرام ورعاية وحفظ بأمر الله جل جلاله إكراما لهذا الاسم لأن صاحبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس حديثا مرفوعا لنبني عليه حكما شرعيا أولا، وثانيا ليس له سند كما رأيت، إنما هو من كلام بعض أهل العلم، وربما كان مأخوذا من شيء من الآثار التي لا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحيح يا كرام أن حفظ الله لا يتعلق بالأسماء. إذا أراد الله أن يحفظ عبدا ويسوق له من أسباب التوفيق وفتح الأبواب ما تقر به عينه وينشرح صدره وترفرف السعادة على حياته، فليست باسم يتسمى به أو يسمي به أولاده. بالله عليكم، ماذا ينفع الرجل أن يتسمى هو أو يسمي ولده بمحمد أو بأحمد ثم هو بعيد عن هديه عليه الصلاة والسلام؟ بل ربما كان مفرطا في جنب الله، غارقا في الفواحش والكبائر والآثام. بالله عليكم، أيغني عنه اسمه بمحمد صلى الله على نبينا؟ أيغني عنه تقصيره وبعده وتفريطه في جنب الله؟ أبدا. بل دلت نصوص الشريعة وقواعدها الغراء أن الله عز وجل من حكمته وعدله ورحمته بخلقه أن جعلهم موكولين إلى أعمالهم. أليس هو القائل جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، إنما هي أعمالكم، ولم يقل أسماؤكم. قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لسنا ننكر يا كرام أنه ما زال المسلمون يحبون في تسمية أولادهم التسمية بمحمد وأحمد تبركا وتشرفا وفرحة بهذا الاسم لارتباطه برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحب عظيم مقدر في النفوس، وما من شك أن الأب أو الأم الذين يسمون ولدهم بمحمد حبا في هذا الاسم ورغبة أنهم في طيلة أيام تربيته ونشأته في البيت ينادونه: يا محمد خذ، يا محمد تعال، يا محمد اذهب، فيكثر على ألسنتهم وبين شفتيهم ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبطا باسم ولد يعيش معهم في البيت. لا شك أن هذا معنى لطيف، لكنه ليس هو المعول كما أسلفت. جميل يا قوم أن نحب الاسم، جميل أن نسمي به أولادنا، لكن الأعظم والأوجب أن نربي أولادنا على خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن ننشئهم على سنة هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام، أن نزرع في قلوبهم حبه بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، أن يترعرع أحدهم وينشأ ناشئهم وقد امتلأ سمعه وبصره وفؤاده من ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام في بيته، وفيما يرى من أحوال أمه وأبيه وإخوته، وفيما يرى من الحرص على تطبيق السنن وتعاهدها والدعوة إليها وإجلال السنة والحرص على تطبيقها ودعوة الناس إليها. هذا أعظم، وإلا فإنه ليس يخلو قلب مسلم من حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحب اسمه والتسمي به أو تسمية الأولاد باسمه. كل ذلك عظيم لطيف، لكن الأوجب والأعظم والأكثر أثراً هو ما أشرت إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى ابن قانع القاضي عن أبي الحمراء رحمهم الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي إلى السماء إذا مكتوب، إذا على العرش مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيدته بعلي.
نعم، هذا حديث لا يصح سندا ولا يثبت، بل قال شيخ الإسلام: هو كذب موضوع. وقال الحافظ ابن حجر: هو موضوع. وكذا قال الإمام الذهبي: هو مختلق. وقد وضعه بعض غلاة الشيعة في رفع شأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقد جاء في آخره: محمد رسول الله، أيدته بعلي. لا شك أنه مؤيد بالصحابة الكرام، بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، لكن إثبات حديث ننسبه قولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإنا نستحضر فيه الوعيد الشديد: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: وفي التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما، قال: لوح من ذهب فيه مكتوب: عجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبا لمن يرى النار وتقلبها بأهل
لمن يرى الدنيا،
عجبا لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. أنا الله لا إله إلا أنا، محمد عبدي ورسولي.
نعم، هذا أيضا من قبيل تلك الإسرائيليات التي تروى في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، فلما أتيا إلى جدار الأيتام وكان تحته كنز لهما. جاء في تفسير هذا الكنز ما سمعت، قال: لوح من ذهب، فيه العبارة التي سمعت قبل قليل، وفي آخرها: أنا الله لا إله إلا أنا، محمد عبدي ورسولي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: على باب الجنة مكتوب: إني أنا الله لا إله إلا أنا، محمد رسول الله، لا أعذب من قالها.
هذا أيضا يحتاج إلى إثبات سند عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكر بعض من اعتنى بالكتاب أنه لم يقف له على إسناد. نعم.
وذكر أنه وجد على الحجارة القديمة مكتوب: محمد تقي مصلح وسيد أمين.
وفي نسخة: على الحجارة القديمة مكتوب: محمد نقي تقي مصلح وسيد أمين. هذا أيضا من قبيل الأخبار والقصص والحكايات، ذكر أنه وجد على بعض الحجارة القديمة مكتوبة هذه العبارة، وهب أنها رواية صحيحة وقصة ثابتة، لكننا والله بعدما ثبت في كلام الله جل جلاله هو أعظم عندنا من كتابة نجدها منقوشة على حجر قديم أو في أثار الأمم السابقة، شيء يحكي قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يعدل من ذلك شيء أبداً ما أثبت الله بوحيه في كتابه، آيات تتلى إلى يوم القيامة، وسوراً تتتابع آياتها في عظيم قدر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: وذكر السمنطاري أنه شاهد في بعض بلاد خراسان مولوداً ولد على أحد جنبيه مكتوب: لا إله إلا الله، وعلى الآخر مكتوب: محمد رسول الله. وذكر الإخباريون أن ببلاد الهند وردا أحمر مكتوبا عليه بالأبيض: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
نعم، هذا ذكره بعض الإخباريين كما سمعت، بعض من ارتحل وأتى البلدان فوصل إلى خراسان أو في الهند، فسمعت أنه وجد وردا من لون أحمر مكتوب عليه بالأبيض: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أو أن مولودا ولد مكتوب على جنبه: لا إله إلا الله، وعلى الآخر: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الملا علي قاري رحمه الله، يقول: إذا ثبت ما سبق من كونه مكتوبا على العرش، يعني في قصة آدم عليه السلام التي سبقت قبل قليل، لما سئل: من أين عرفت محمدا؟ قال: وجدت في أرجاء الجنة مكتوب، وفي رواية قال: وجدته في العرش. يقول الملا علي رحمه الله، يقول: إذا ثبت ما سبق من كونه مكتوبا على العرش وغيره بروايات معتبرة، فلا يحتاج إلى مثل هذه الرواية التي يحتمل أن تكون متعمدة. وصدق رحمه الله، يقول: إذا ثبت، فكيف إذا لم تثبت تلك الرواية فيما نسب إلى العرش مكتوبا أو في أرجاء الجنان؟ ما زلنا نقول: عظيم قدر المصطفى عليه الصلاة والسلام ثابت بما يستغني عن مثل هذه الروايات التي لا زمام لها ولا خطام، والتي تحكى على أفواه القصاص والإخباريين والرحالة ومثلهم، لا نحكي عنهم دينا ولا نروي عنهم أثرا يتعلق بموقف شاهدوه أو بقصة حضروها. فكل ذلك ساقه المصنف القاضي عياض لما ساقه استئناسا، ساقه بعد أن ذكر لك الآيات والأحاديث والآثار فلا بأس أن يورد شيئاً من ذلك على سبيل التلطف والاستئناس لا على سبيل الاحتجاج، فإن القاضي عياض رحمه الله أعلى قدراً وأنبه إلى مثل هذه القضايا التي تمت الإشارة إليها مراراً. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه إذا عن أبيه إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة لكرامة اسمه عليه السلام.
نعم. وروى
ابن القاسم في سماعه وابن وهب في جامعه عن مالك قال: سمعت أهل مكة يقولون: ما من بيت فيه اسم محمد صلى الله عليه وسلم إلا نما ورزقوا.
نعم. وعنه
عليه السلام: ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان وثلاثة.
كيف يكون في بيت أحدنا محمد ومحمدان وثلاثة؟ تسمي أولادك الأول محمد والثاني
محمد
والثالث
محمد الثالث،
فإذا قلت يا محمد جاءوك ثلاثتهم، إلا أن تميزهم بمحمد الأول أو الثاني أو الثالث. الحديث لا يصح. قوله: ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان وثلاثة، ضعفه الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم لعدم ثبوت سنده، لكن الإشارة إلى ما ساقه قبل القاضي عياض رحمه الله هنا عن الإمام مالك وعن محمد أيضا، نعم، عن محمد الباقر: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة لكرامة اسمه عليه السلام. أبدا، هذا يتعارض تماما، يعني هذا ليس حديثا مرفوعا أولا، فإن كان منقولا عن أحد أهل العلم وعن أحد من يؤخذ عنهم الفتية ونحوه، فإن هذا القول مرجوح، والراجح ما ذكره وقرره رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا إذا كان النسب عريقا شريفا ينتمي ولو إلى إليه عليه الصلاة والسلام، فكيف بمجرد الاسم لم يكون هذا معيار مفاضلة ولا كرامة بل ولا دخول الجنان؟ إنما المعول عليه بعد صدق الإيمان صلاح العمل. قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومر بك قبل قليل الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وإلا فليس الظن بالله أن عبدا فرط وجنى واقترف وأساء يدخل الجنة لمجرد اسم ليس له فيه اختيار، سماه أبوه أو سمته أمه، كل ذلك لا علاقة له بعمل يوزن به المرء ويحاسب عليه. ثم ساق أثراً عن الإمام مالك رحمه الله رواه بعض أصحابه الكبار الأئمة كابن القاسم وابن وهب. قال مالك: وليس يروي الإمام مالك هنا حديثاً، وليس يروي فضيلة ولا منقبة، لكن يحكي تاريخاً. قال: سمعت أهل مكة يقولون: ما من بيت فيه اسم محمد إلا نما ورزقوا، يعني يبارك لهم. وفي رواية أخرى في عبارة مالك رحمه الله: ما من بيت فيه اسم محمد إلا رزقوا ورزق جيرانهم، يشير إلى أن الاسم ببركته يرزق أهل البيت. لاحظ معي، هو ليس يروي فضيلة للاسم، هو يحكي واقعا أن أهل مكة يعتادون ذلك ويظنون أن للاسم بركة بتسمية أولادهم ويعمدون إلى مثل هذا، فلعله منذ زمن مالك رحمه الله ولا يزال أهل مكة يحبون اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وحق له، وهو المولود في أرضهم وديارهم، وهو المبعوث فوق ثرى مكة عليه الصلاة والسلام، فهم أحرى الأمة وأولاها بالحبيب عليه الصلاة والسلام، هم من أولى الأمة تعلقا بسيرته وتعلقا ليس باسمه فقط، بشأنه كله. أهل مكة هم أحرى وأولى لأنها أرضه عليه الصلاة والسلام، ويرون في مكة فوق كل شبر من ثراها وفوق كل موضع من أرضها وتحت كل بقعة من سمائها يجدون فيها أثرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يستشعرون إذا ما ترددت خطواتهم حول الكعبة وفي جنبات مكة فوق أرضها وتحت سمائها أنها طرقات مشى عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى أكثر من 50 سنة من عمره يتردد بين أرجائها. فكم نزل الوحي، وكم ترددت آيات القرآن في هذا البلد الحرام، وكم عظم الله شأن هذا البلد. فكل من أتى البلد الحرام ولد فيه وعاش ونشأ، حق له أن يكون قلبه متعلقاً بالدين جملة وبسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام خاصة، باسمه، بهديه، بشأنه، بسنته. هذا الشأن والذي ينبغي أن يتواصى به أهل مكة ويعظ نواجذهم عليها، وأهل المدينة كذلك ذو حظ عظيم بشأنه وسيرته صلوات ربي وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار منها قلب محمد عليه السلام فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته.
هذا أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وقد تقدم الحديث المرفوع بهذا المعنى، هو تحقق الاصطفاء والاختيار والاجتباء. نعم، اختار الله قلب محمد صلى الله عليه وسلم من بين قلوب العباد، واصطفاه من بين البشر، وجعله صفوة، وجعله عليه الصلاة والسلام مقدما حظيا، وهو الحفي عليه الصلاة والسلام، وربه عز وجل قد أعلى قدره ومكانته. قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار منها قلب محمد عليه الصلاة والسلام فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته. والآن إذا سمعت مثل هذا الأثر وتلك الروايات في اصطفاء الله لنبيه، والله غني عن خلقه، لكنه والله يدفعك دفعا إلى أن تحب من أحب الله، وأن يعلو في قلبك قدر إنسان اصطفاه الله. هذا الله جل جلاله خالق الخلق يصطفي واحدا من خلقه ويعلي شأنه، فكيف هو في قلبي وقلبك عليه الصلاة والسلام؟ ما الواجب في قلوبنا معشر المؤمنين وقد زادنا الله شرفا فجعلنا في أمته ورزقنا حبه واتباع سنته؟ ما شأننا؟ حقنا والله أن نكون أعظم البشر فرحا برسول الله عليه الصلاة والسلام، واحتفاء بشأنه، وحبا له، واتباعا لسنته، وتمسكا بل وعظا عليها بالنواجذ. هذا المعنى ينبغي أن ينبعث كلما وقفنا على جملة أو عبارة في آية أو حديث أو أثر يشير إلى هذا المعنى في الاصطفاء والاختيار والرفعة على باقي الخلق وعلو القدر عند ربه جل جلاله. فإنما يعني هذا أن نعتني بهذا الباب، وأن نفسح في قلوبنا وعقولنا وأفئدتنا متسعا لتعظيم قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، حدا يتجاوز مجرد تطبيق السنة واتباعه واقتفاء أثره واتباع هديه في العبادة على النحو الذي صنع. نفعل ذلك نعم، ونحرص عليه نعم، لكن نتجاوز ذلك إلى تأسيس أمر عظيم في القلوب هو مادة هذا الاتباع، هو ركيزة ذلك الاستنان، هو منشأ ذلك الحرص على تطبيق السنة، هو التوقير العظيم، هو الحب الجليل، هو الوفاء التام لنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: وحكى النقاش رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، قام خطيبا فقال: يا معشر أهل الإيمان، إن الله تعالى فضلني عليكم تفضيلا وفضل نسائي على نسائكم تفضيلا. الحديث.
نعم، والحديث أيضا ليس له سند يعزى إليه ليحكم عليه بصحة أو ضعف، والحكاية هنا مرسلة. حكى النقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. والآية المذكورة في سورة الأحزاب، وهي أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى أن قال سبحانه: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فاشتمل آخر الآية على تعظيم قدره عليه الصلاة والسلام وتعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن أجمعين أمهات المؤمنين. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، يعني في نفسه، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا أمهات المؤمنين، واحترام أقدارهن وعظيم الاهتمام بشأنهن وحبهن رضي الله عنهن. فاشتملت الآية في سورة الأحزاب على عظيم قدره عليه الصلاة والسلام وعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن أجمعين. فساق القاضي عياض هنا عن النقاش هذا الحديث، وإن كان لا يصح سنداً إلا أن معناه صحيح، لما قال: يا معشر أهل الإيمان، إن الله فضلني عليكم تفضيلاً، وهذا صحيح. قال: وفضل نسائي على نسائكم تفضيلاً، وحسب أمهات المؤمنين من الفضل زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن، وحسبهن من الفضل كونهن أمهات المؤمنين، وحسبهن من الفضل رضا الله عز وجل للواحدة منهن أن تكون زوجة حبيبه صلى الله عليه وسلم، حبيب الله، وأن تكون الواحدة منهن رفيقته في درب النبوة والبلاغ والرسالة. ألا فشؤما لكل من تعدى على قدر واحدة من أمهات المؤمنين أو انتقص أقدارهن ولا رعى حرمتهن، فلا أقر الله عينا ولا أبقى الله نفسا تهنأ بحياة تتعدى على حرمات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتهزأ أو تسخر أو تحط من قدر أي واحدة من أمهات المؤمنين، فساءت تلك الأقلام وشاهت الوجوه وخسئت الأفواه وانكسرت الأقلام. ويبقى عظيم قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعظيم ما حباه الله به، وعظيم قدر من اتصل به من زوجة أو صاحبة أو ولد لعظيم شأنه عند ربه صلى الله عليه وآله وسلم. تم لنا هذا الفصل الأول من الباب الثالث، وسنأتي تباعا على بقية فصول الكتاب بعون الله سبحانه وتعالى. هذه الليلة الشريفة حقها أن نغشاها بما ابتدأ الله لنا بها هذه الليلة من كثرة الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، نلهج به ليلتنا، نحيي بها هذا المساء، وتنعش بها الأرواح، وتزهر بها البيوت والمنازل، وتعمنا بها الرحمة، وتغشانا النفحة، ونصيب قدرا كبيرا من الخيرات والحسنات، ونحن نستشعر فضله العظيم وقدره الجليل عند ربه عليه الصلاة والسلام. عدد الخلائق والنسائم والمدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا خير من وطئ الثرى متواضعا لله، ميمون الطليعة مرشدا. وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تؤتى بكل صيغة تجمع فيها بين الصلاة والسلام عليه، وأفضل ذلك وأعظمه الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في صلواتنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا رحمة تغنيها بهم عن رحمة من سواك. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم انصرنا على من عادانا وبغى علينا، يا حي يا قيوم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.